أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
فوائد هذا الحديث: جواز هدي المسلم لأخيه في 3 أيام فأقل، لقوله فوق 3، فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من 3 فأقل. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يقع في نفسه على أخيه شيء شره أو سوء تفاهم أو مخاصمة، فيحمل على نفسه فيحمل في نفسه عليه شيئا، ويرى أن من تبريد الأمر أن إيش يهجره، وعندنا بلاد العامية يزعل عليه، نعم ما يكذب، ويكون أول يوم من الغضب هجره، ثاني يوم يفكر في الأمر ويبرد غضبه، يمت غضبه، ثالث يوم يقول لا فائدة من ذلك، في الرابع يزول ذلك بالكلية ولا يجوز أن يستمر أكثر من ذلك. وهذا من حكم الشرع أنه جعل الهجر الجائز كم؟ 3 أيام، لأن اليوم هو شدة الغضب، وثاني يوم التأمل والتربص، وثالث يوم يزول ما سمعنه، فلهذا جعلت 3 أيام. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يبدأ بالسلام ولو كان الكبير على الصغير أو الكبير على القليل هو خير المتقيين، لقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن السلام يزول، أن الهجر يزول بالسلام، أن الهجر يزول بالسلام. ووجهه واضح، لأنك ستقول السلام عليك فتخاطبه فيزول في ذلك الهجر، لكن يعلم أن الناس يختلفون، من الناس من يكفي أن تقول السلام عليك ويقول عليك السلام ويمشي، ومن الناس من يحتاج إلى زيادة سؤال عن حاله كيف أنت وما أشبه ذلك. أرأيت الرجل العادل الذي يمر بك يكفي أن تقول السلام عليك ويقول عليكم السلام، لكن إذا كان من أصدقائك أو من أقاربك ما يكفي أن تقول السلام عليكم السلام، ولذلك لو أنك سلمت عليه ورد عليك وقال عليكم السلام سكت سلمت، فقلت إن الرجل في قلبه شيء، فهذه أيضا مسألة يتفضل لها. وإلا بالأصل أن السلام يزول، نعم يزول بهذا. طيب، قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، هل هذا الشرط أنه لا بد من الإعراض، أو أن المراد بالإعراض ترك السلام؟ ها؟ الظاهر والله أعلم الثاني، لكن الإعراض زيادة على ترك السلام، يعني يصد عنه إذا لقاه صد عنه، لأن الغالب أن المقابلة تفرض على الإنسان يسلم، يخجل أن يقابله وجه لوجه ولا يسلم، لكن إعراض يهون عن الهجر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. هذه من الكلمات الجامعة، كل معروف فهو صدقة، إن قابلت صاحبك بوجه طلب فهو صدقة، لأنه معروف كل يثني على ذلك، إن أعطيته شيئا ولو قليلا فهو معروف، إن عفوت عنه فهو معروف، إن أفقت على أهلك فهو معروف، إن أعرت صاحبك فهو معروف. إذن كل معروف فإنه صدق. طيب، كل منكر إيش؟ اسم ولا قطيعة؟ هذا وهذا، المهم أن كل منكر فإنه ليس بصدقة، لأنه منكر ويجب إنكاره. الغرض من هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته أن يتعاملوا بالمعروف، أن يتعاملوا بالمعروف، وكل معروف فإنه صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق. لا تحقرن من المعروف يعني لا تستصغره وتستهين به. وقوله شيئا نكر في السياق النهي فيعم كل شيء، ثم قال مبينا اقل شيء في ذلك: ان تلقى اخاك بوجه صدق. ان تلقى اخاك، ومن اخوك؟ المسلم، بوجه صدق. ففي هذا الحديث فوائد: اولا ان لا يحصل الانسان من المعروف شيئا، حتى لو اعطيت اخاك القلم يكتب به لانه ليس معه قلم فهذا من المعروف لا تحسن، حتى لو امسكت بيده لما رايته يقع في حفره او يصطدم بحجر فهذا من المعروف لا تحصل شيء، حتى لو اعطيته شيئا يكتب به رقم تلفونه مثلا لا تحصل، لا تحصل شيئا ابدا. حتى لو رايت انه يحب ان يطلع على شيء مما ينفعه وقد خفي عليه فاخبرته به فان ذلك من الصدقه. اذن نحرص على ان نعم نحرص على ان لا نحصل شيئا من المعروف، كل معروف هو صدقه، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. طيب وإن لقيت أخاك بوجه عبوس فلا ينبغي، لا ينبغي لك هذا، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك لسبب من الأسباب فلكل مقام مقام. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فضحت مرأة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. اللهم صل وسلم عليه. إذا طبقت المرق وقدرت أنها لك ولأهل البيت فأكفي الماء، وإن كانت إذا كثر ماءها سوف يقل طعمها، لكن المصلحة التي ترتب على كثرة الماء أنفع لك في الدنيا والآخرة. تعاهد جيرانك، وظاهر الحديث ولو كانوا أغنياء، لأن هذا من باب الصلة، ليس من باب دفع الضرورة بل من باب التواصل. وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الإنسان ينبغي له أن يراعي جيرانه بالإحسان إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومنها أن خلط الشيء بما يضعف قيمته إذا كان لمصلحة فلا بأس، وإن كان غشا نعم فإنه حرام. ولهذا لو كان عندك إناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه كثير، وإلا لم يشرب منه إلا قليل، فما الأولى؟ الأول أن تصب عليه الماء حتى يتسع لونك كدريج، لكن إذا كان للغش فهو حرام، لأن يعني لو كان يريد الإنسان يبيع هذا اللبن وصب عليه الماء غش للناس وخداعا فإنه حرام. ولهذا ورد أن ثلاثة فيهن بركة، وذكر منها خلط البرج بالشعير للبيت لا للبيت، للبيت لا للبيت، لأنه إذا كان للبيت ففيه طيب. ومن فوائد هذا الحديث عناية الإنسان بالجار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يكون خليطة في أكله، إذا طبقت مرقة فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائما ذا حزن وفطنة، لقوله وتعاهد، وهذا التعاهد معناه أن يكون الإنسان متأملا في أحوالهم، ينظر ماذا يحتاجون فيقضي حاجتهم. ومن فوائد هذا الحديث عظم حق الجار. ولنسأل، هل الناس الآن ينفذون مثل ذلك؟ قليل جدا جدا، أكثر الناس تجده مسلما من الطعام واللحم وكل شيء وجاره يبيت طاولة، وهذا لا شك أنه ليس من خلق الإسلام. من خلق الإسلام هو أن الإنسان يحسن إلى جاره ويكرم جاره بكل ما يستطيع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون الأبد ما كان الأبد في عون أخيه. يقول الصعب: من نفث عن مسلم كرب، نفث بمعنى مجل، نفث بمعنى وسع، نفث أي وسع، والكربة الضيقة من كرب الدنيا، لأن الدين لا تخلو من كرب. فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدنيا، والجزاء من جنس العمل بل وأعظم. ومن يسر على معسر بأي شيء كان يسر، سواء كان بالمال أو بالعمل أو بأي شيء من أنواع الإسراف، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ذلك إنظار المعسر، وهو أن يكون لرجل على آخر دين والمدين معسر فييسر عليه، فله أفإن الله يسر عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك من يسر عليه بمساعدته ومعاونته ونحو ذلك هو داعي للحديث. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا أيضا جزاء من جنس العمل. إذا سترت المسلم أي سترت عيوبه وآثامه ونقصه فإن الله تعالى يسر عليك في الدنيا والآخرة. ثم ذكر قاعدة عامة وهي قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهي قاعدة عامة. ويروي بعض العوام: ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، والصواب ما كان العبد، فهو لفظ الحديث وهو المطابق أيضا، يعني ما كان العبد تدل على أن الله في عون الإنسان حسب عونه لأخيه، وأما ما دام فلا تدل على ذلك، تدل على أن الإنسان ما دام معين أخاه فالله معينه، ولكن لا تدل على أن إعانة الله له من جنس إعانته لأخيه، بخلاف اللفظ النبوي: ما كان العبد في عون أخيه. طيب، أخرجه مسلم. الآن جاء الإكمال.
هذه
الأحكام التي ذكرها
النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء ذات، يعني اعتبره منقصا
وقال: كيف تأتي بهذا؟ هل حاجة إلى هذا؟
لماذا؟
اتساع الإخوة لوجود، ولأن الناس لم يعتبروا ذلك. نعم، لكن لو اعتادوا
ما رأوا شيء
ولكن أمزح وأجلب المواضع والمحبة.
هل نقول يعني علينا أن نحيي مثل هذا الأمر؟
لا، هذا هو الأول. هذا هو. ولذلك تجد الناس مثلا في ايام الصيف اول ما يكون الرطب اذا اتيت لجيرانك شيء من ذلك ولو شيء قليل يفرحون به ويرون انه شيء كثير. نعم.
إذا
كان الشيء ليس في مصلحة اليسوع لا تكون مصلحة الهاتف، يعني
مجرد
مقابلة الله
وعين
المعاصي والشرطة يعني الخير ولا ريح كثير منه وأكثر. يقول شرحه إذا سلم سلام عليكم وإنتم أحجر. أنت الآن لو مرت الإنسان ولا قيت وجه لوجه ولم تكن حجر وتوضع من مفاتن كثيره يبغض ويكره الحق ان انت عليه ولا يعوي لك ابدا جيد نصيحه، لكن لو سلمت عليه ربما يلين قلبه.
نعم.
لا هو ما هذا، لكنه يعني فات فوات كمال، يعني لاحظ العقوبة محرم لكنه فوات كمال، سوف يعلم أن بقلبه شيء. نعم.
الله
يحفظك.
إذا كان
الإنسان
يعني
يحاول
يعني
يعتذر
من
الإنسان الذي يصير عليه سؤال، هل تعرضنا هذا النساء وهجرون في المراجع؟
صباح
إلى كنا أظن ما بيجي بالصباح. أجد بالصباح إذا كنت أجد بالصباح فاسأل السؤال ما يتعرض بالصباح والصباح، لأن يعني إذا قلنا يا ترى بالمرض ما شاء أنا ما تكلمنا هذا شاء الكلام هذا يحلم على وش اللي العلماء قالوا اعتراض المرء ما شاء حتى تستقيم، وفي الكلام ذات أيام بهذا الحديث. نعم نقول الكلام حديث الرسول صرح هذا. لا جيش لا ما قلنا هذا، ولكن بعض الناس لا يكون هذا رفع الوزان في حقه. نعم. يقول سؤال، هل الزارع صفة من صفات الله تعالى كما في قوله تعالى أنتم ترون أنهم زارعون وما المقصود؟ طيب سؤال واحد، هل نعم هي صفة فعل وليس صفة ذات، لأنها تعلق بأفعاله، إن شاء أنبت الزرع وإن شاء لم ينبت وإن شاء أتلفه بعد النبات. عليك بسم الله الذي سمى به نفسه وصفاته الذي وصفها نفسه واضحة جلية ولا تنقص إن كنت في اتباع السلف، فالسلف ما نقبوا هذا التنقيب. قالوا إن الله قال في كتابه أنتم تزرعون عن أهل الزارعون، ولا سأل بعضهم بعضا هل من صفات الله الزارع أو من أسماء الله الزارع. عليك بطريقة من سلف واترك التنصر، فإن التنصر هلاك خصوصا فيما يتعلق بصفات الله. وأشيرك إلى هذا وأرشد الإخوان السامعين، ترى هذا هلاك أن الإنسان يتنصر في صفات الله. صفات الله أعظم وأجل مما نتصور، ولن يسأل عنها سلفنا الصالح. هل الصحابة رضي الله عنهم يجهلهم هذا الأمر؟ يجهلهم أنه لا بد من السؤال؟ أبدا، لكن عندهم من احترام الله وتعظيمه ما أوجب لهم أن يكفوا عن مثالهم، يقتصروا على ما جاء في كتاب السنة. أما التنقيب هذا فليس من شأن السلع. وسوف يهلك صاحبه إن عاجلا وإن آجلا، لأنه سيعجز عن الإحاطة بالله وبأسمائه وصفاته، وحينئذ يستحسر وينكر ويحرف ويبدل. فإياك إياك أن تتعمق وتتنطع في هذه الأمور. اسلك ما سلكه الصحابة. هل ورد سؤال من الصحابة قال يا رسول الله هل من سبب الله الزارع أو هل من أسماء الله الزارع؟ لا أعلم ذلك أبدا. اقتصروا على ما في القرآن والسنة وسكتوا. إذا كنتم صادقين في طلب التعمق إن أذنا لكم أو أذن لكم الشرع ففي أعمالكم أنتم وصفتكم أنتم، وهل هذا حرام عليكم وهذا حلال أو هذا واجب. أما ما يتعلق بجانب الربوبية فإياكم أن تتنطعوا فيه. إلزموا سبيل الأدب مع الله والتزموا بطريقة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. مع أن الصحابة يعني جاء السؤال عندهم أقوى منه لو كان هذا مما يسوء في السؤال، والمجيب أعلم منا لو كان هذا السؤال من الأمور الممدوحة لكان عندهم من يجيب أكثر من يجيبنا، لأن الرسول أعلم منا في أسماء الله وصفاته ومما يستحق الله. فنصيحتي لكم بارك الله فيكم أن تدعوا هذه الأمور. اتركوا ما يتعلق بجانب الرسل. في الأمس واحد يسأل يقول هل أصاب الله 10 ولا 20 ولا 100؟ أعوذ بالله، اتق الله. هل أنت تناسب الله تصاحب الله تسأل هذا السؤال؟ وما أحسن ما فعل الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه الأسئلة، أن أمر السائل بأن يخرج من المسجد ويخرج من الحلقة. ما كلفنا في هذا أبدا. اللهم اهدنا بما هديت. نعم.
والديه
لم يسبه الرجل، كيف يسب والديه؟ هو ما سأل هذا السؤال على غير هذا. نعم.
فالآن هذا سب
أبي، لكن هو يقول حذر من هذا. الرسول حذر من أن يسب الرجل أباه، فكيف يكون؟ فهذا سببته. أما المعاقب فهذا ما حذر عنه الرسول أخبر الواقع، لكن أجبنا عن هذا في الأمس. قلنا إقرار الرسول عن الواقع ليس إقرار له شرعا، وذكرنا لهذا أمس أليس كذلك؟
هذا هو الشيء. إذا كان نحن قررنا أن النبي لم يوفى الثاني الذي يسب والديه، إخباره بذلك إخبار بالواقع وليس إخبار بهذه الجوانب
وليس إجازة
في ذلك. وإذا
ما في إشكال، نقول إذا سب أباه فسبه هو إذا شئت، سب الرجل هذا هو العدل، لأن سبه لأبيه إنما يريد أن سبك أنت، وإلا ما شأن أبيه ما فعل به شيئا. نعم. هذا صحيح. نحن نرى أن مطالعة كتب الإسلام خطأ، إلا من طالب علم جيد يريد أن يرجع عليه. وأما إنسان بادئ مبتدئ فلا يطالع كتب الإسلام لأنها تضيع أوقاته وتوجب أن يتشكك ويتردد. وقد قلت لكم إن أكثر أهل أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، وأن علماءهم وفقولهم كلهم أقروا بأنهم على الخطأ وقالوا الموت على دين عجاء. نعم تفضل. لا ما في أسئلة، ما في أسئلة. ها؟ لا لا هذا الذات قضاء، والقدر ما يمكن أن يكون كله لا لا. وعلقنا على سؤال الأخ من جهة الزارع، لأن حقيقة هذه تتعبنا جدا أن يبدأ الطلبة ينقشون هذه الأشياء، ما تعبنا بها، فلنهينا عنها. نعم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وصف الصحابة بأنهم أغزر الناس علما وأقلهم تعمقا، وهذا هو الحق. نعم، نبدأ واحد يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في نظرة له عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأغيثوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا فادعوا له أخرجه الذهبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا. وأن معنى نفس وسع، والقربة الضيق والشدة. نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا ولا أظن وقفنا على هذا الشرح. الفوائد. طيب، أن ذكر في كتاب عندي أشياء زي العابدين. فوائد هذا الحديث: الحث على تفريج الكربات، كربات المسلمين. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، بل أكبر وأكثر من العمل، لأن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. ومن فوائد الحديث أيضا التيسير على المحسن، وأن الجزاء من جنس العمل، وهو أن الله يسر عليه في الدنيا والآخرة، بل هو أكثر لأن الله يسر عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر قسمان: قسم في طلب ما لا تستطيع من حقك، فهذا حرام عليك أن تعتره، بل يجب التيسير. كرجل له مال عند شخص والمدين لا يستطيع الوفاء، فهنا يجب أن تيسر عليه وجوبا، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يحل لك طلبه ولا مطالبته، فللواجب الحنطان. وهناك تيسير ليس بواجب، فهذا يندب إليه. فإن قال قائل: هل هذا الجزاء يشمل الواجب والمستحب، يعني يشمل التيسير الواجب والمستحب؟ قلنا: نعم، يشمل هذا وهذا، بل التيسير الواجب أفضل من التيسير المستحب. ومن فوائد هذا الحديث أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ففيه الحث على ستر المسلم. ولكن هذا ليس على إطلاق، فالستر على حسب المصلحة. إن كان في ستره مصلحة فليستر عليه، وإلا فلا. فلو أن رجلا من أهل الشرف والمروءة والعبادة حصل منه زلة، نعلم أنها زلة وأنها عبارة عن شيء حصل ولم يعود إليه فيما نعلم من حاله، فهنا الستر أفضل، الستر أفضل. وإذا كان العيب من شخص معروف بالشر والفساد فالواجب كشفه وبيانه حتى ينكف شره عن عباد الله. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، بل تقيده النصوص الأخرى، وهو أن الله تعالى لا يحب الفساد، وسب من عرف بالفساد سبب لكثرة الفساد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الآخرة والجزاء فيها، وهو ظاهر. ومن فوائد هذا الحديث القاعدة العامة أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والمراد بذلك عونه على ما لا ضرر فيه، وأما عونه على ما فيه ضرر في الدين أو الدنيا فليس الله في عون صاحبه. لماذا؟ لأن هذا فساد، والله لا يحب الفساد، ولا يمكن أن يعين الله تعالى من أراد الفساد. إذن الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه على أي شيء؟ على الخير أو على ما لا مضرة فيه، وهذا أدق. وأما ما فيه مضرة دينية أو دنيوية فإن الله تعالى لا يعلم به ولا يعين فاعله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. هذا أيضا من الأحاديث العظيمة المهمة. من دل على خير، أي خير شاء، لكن لما قال فله مثل أجر فاعله علمنا أن المراد بذلك ما كان خيرا في الدين بحيث يثاب عليه العبد. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والدلالة نوعان: إما أن يدله بنفسه على الخير فيقول مثلا: يسن لك أن تصلي ركعتين في الضحى، يسن لك أن تختم صلاة الليل بالوتر، وما أشبه ذلك. هذا دلالة مباشرة، أو دلالة غير مباشرة بحيث يدله على من يدله على الخير، مثل أن يسألك إنسان عن مسألة دينية وأنت لا تعرفها فتقول: إيش؟ اسأل فلان من العلماء الموثوقين. هذا يكون قد دل على من يدل على الخير. ثم إن الدلالة على الخير تنقسم إلى قسمين: دلالة القول ودلالة الفعل. والناس يقتدون بالقول ويقتدون بالفعل، وربما كان اقتداءهم بالفعل أكثر. فمثلا إذا اقتدى بك إنسان في التهجد في الليل أو في إعانة الله الضعيف أو في الصدقة على فقير، اقتدى بك وأنت لم تقل له ذلك، فهذا يعتبر إيش؟ دلالة، لكن دلالة فعلية. وكذلك أيضا من دل على ترك المحظور وترك الشر بنية صالحة وتركه غيره بهذه النية فله مثل أجر فاعله. فمن فوائد هذا الحديث الحث على الدلالة على الخير، إما بالقول وإما بالفعل. ومن الدلالة على الخير دلالة الخطباء في مساجدهم يوجهون الناس، ودلالة الوعاظ في أماكن الوعظ يدلون الناس، ودلالة المعلمين في فصول الدراسة يعلمون الناس ويدلونهم على الخير. وأبواب هذا كثيرة جدا. من فوائده الحديث أن الأسباب لها أحكام المقاصد، فالدلالة على الخير سبب للخير، فإذا فعل الإنسان الخير كان للإنسان مثل أجر، فدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن فوائد هذا الحديث أن الأجر الحاصل للدال لا ينقص أجر المذلول، في قوله إيش؟ فله مثل أجر الدال، ولم يقل فالأجر بينهما أي بين الدال والمذلول، بل قال مثل أجر فاعله. وعلى هذا فإن أجر المذلول لا ينقص بإعطاء الدال مثل أجره، وفضل الله تعالى واسع. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعينوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. قول من استعاذكم بالله، الاستعاذة معناه الاعتصام بالشيء، والمعنى من اعتصم بالله منكم فاعصموه. مثال ذلك قال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك فأعيدوه، لأنه استعاد في معاد عظيم عز وجل، فيجب أن تعيدوه. وليس هذا من باب الاستشفاء بالله على خلقه، لأن الاستشفاء بالله على خلقه حرام. لو قال قائل أتوجه بالله إليه أو أستشفع بالله إليه لكان هذا حراما، لأن منزلة الشافع أدنى من منزلة المشفوع إليه. فإذا جعلت الله شافعا إلى مخلوق جعلت الله في مرتبة دون المخلوق، فلا يجوز أن تقول أشفع بالله إليه ولا أتوجه بالله إليه، لأنك حينئذ جعلت مقام الرب عز وجل دون مقام هذا البشر. لكن استعاد بالله التجاء واعتصام بمن هو أقوى ممن يريدك بسوء، فلذلك جاز ولم يجد الاستشفاء بالله على خلقه. وقول من استعاد بالله فأعدوه هذا مطلق، ظاهره حتى لو استعاد منا لله من شيء واجب عليه، مثل أن هاتي إلى شخص أطلبه فأقول يا فلان أعطني حق وهو قادر، قال أعوذ بالله منك، هل يجب أن أعيده؟ لا. لماذا؟ لأني أعلم أن الله لا يعيده، أعلم أن الله لا يعيده، لأن استعادته بالله عن حق واجب عليه يعني إقرار الله عز وجل الظلم، وهذا مستحيل. فعلى هذا إذا استعاد بالله تعالى من شيء واجب عليه فإننا لا نجيب. ليش؟ لأننا نعلم أن الله لا يعيده عز وجل، إذ أن الله لا يقول إنه لا يفلح الظالمين ويقول إن الله لا يحب الظالمين، فكيف يعيده؟ طيب إذا استعاذ بالله من شخص في أمر مباح، في أمر مباح، هل أعيده أو لا؟ يعني طلبت منه أن يعيرني شيئا أو ما أشبه ذلك فقال أعوذ بالله منك، لا تجيء، أعيده أو لا؟ أعيد، لأنه استعاذ من شيء له أن يستعيذ بالله منه. فإن بعض الناس يجيئك ويضيق عليه في طلب إعارة الشيء مثلا أو إعطاء مال أو ما أشبه ذلك، فيري أن يستعيذ بالله منك فأعد. وقد وقع شيء فيه إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة من؟ ابن الجوز، قالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عزت بعظيم، الحق بأهلك، وترك، مع أنها استعاذت من أمر كان واجبا عليها وهو تمكين زوجها منها. لكن لكرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه أسقط حقه عليها وأعاده، أسقط حقه عليه وأعاده. وإلا فلو أن أحدا قالت له زوجته حين دعاها إلى تراحم قالت أعوذ بالله منه، يعيدها أو لا؟ إيش يعمل؟ نعم، إيش يعمل؟ كلما دنا منها قال أعوذ بالله منك، وش يجيبها بإيش؟ يقول إن الله لا يعيد الظالمين، نعم، كتاب على السبوع إن الله لا يعيد الظالمين، ولا يلزمه أن يعيده، لأن السعادة من حق واجب عليه. نعم لو كان مفرطا هو في حقها ولا يعطيها حقها فلها أن تستعيذ بالله منه وعليه أن يعيده. طيب، ومن سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله، اختلف المفسرون في الشراح معناه، هل المعنى من سألكم بشرع الله أي من سأل سؤالا يستحقه في الشرع فأعطوه، أو من قال أسألك بالله أن تعطيني كذا؟ فيها قولان، والقاعدة عندنا أن النص القرآنية أو النبوي إذا احتمل معنيه لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله عليه. فنقول من سأل بالله أي من سأل بدين الله أي سأل سؤالا مشروعا فأعطوه. من ذلك رجل أتى إلي وهو فقير وقال أسألك أن تعطيني من الزكاة وفيه أو لا وفيه. هذا أحق من فقير لم يسأل لأن هذا سأل فصار مستحقا للإعطاء في حاله وسؤاله. واضح؟ أما إذا علمت أنه لا أنه سأل ما لا يستحق فلا أعطيه بناء على تفسير من سأل بالله أي بشرع الله. فإذا جاء يسألني مثلا من الزكاة وأنا أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرا فلا أعطيه. هذا وجه. الوجه الثاني من سألكم بالله أي من قال أسألك بالله أن تعطيه فهل تعطيه؟ هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. إذا سأل ما لا يحتاج له فلا تعطيه. مثال ذلك جاءك إنسان وقال أسألك بالله أن تشتري لي كرتوبك إيش تعطيه ولا ما تعطيه؟ يا أخوان نعم ذكر يعني دخان إنسان أخرج الفلوس وهو يريد أن يدخن نعم وضاقت عليه أرض ما رحبت فقال الحمد لله. عندي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سألكم بالله فأعطوا. فذهب إلى رجل وقال أسألك بالله أن تعطيني 100 ريال شريبة دخان يجوز أن تعطيها أو لا؟ ليش يجوز؟ لأن الله يقول لا تعاونوا إيش على الإثم والعدوان ولا أعطيه لكن أعطيه ما هو خير من ذلك وهو النصيحة. أنصحه وأقول يا أخي اتق الله شبه الآن مش حدك الدخان عليه سبت الآن تكفف الناس فأعطيه ما هو خير من المال. طيب إذا سألني شيئا مباح شيئا مباح لكن تتعلق حاجتي به مثل أن رأى معي ساعة أعجبته تماما وهي تتعلق بها حاجة فقال أسألك بالله أن تعطيني الساعة. نعم يلزمك أن تعطيه؟ نعم لا ما يلزمك. ليش؟ لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا يلزم لنكب الناس عليه وكلما رأوا معنا شيئا يعجبهم نعم سألونا بالله أن نعطيه إياه وهذا لا تأتي في الشريعة. إذا هذه الإطلاقات تكون مقيدة بماذا؟ بما علم من قواعد الشريعة وهي اتباع المصالح واجتناب المفاسد. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ونعم ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه يعني إذا أحسن إليك الإنسان بصدقة أو هدية أو هبة أو كلمة طيبة أو غير ذلك فكافئوه أي أعطوه ما يكافئه. مثلا أثنى عليك في مجلس كافئ أثنى عليه بما هو فيه في مجلس آخر أهدى إليك هدية اقبل الهدية وكافئ. نعم كذلك أيضا سعالك في خير كافئ فإن لم تجد فادعو الله له. إن لم تجد ما تكافئه مثل رجل أهدى إليك هدية من يعني ضخمة ولا تستطيع أن تكافئه فادعو الله له. وهذا الدعاء يقابل المعروف الذي أتى إليه. وكذلك أيضا إذا كان هذا الذي أتى إليك معروفا لم تجر العادة المكافأة مثل السلطان الأمير الابن وما أشبه ذلك هذا لم تجر العادة المكافأة فماذا أصنع؟ إيش؟ أكافئه بالدعاء. فقول إن لم تجدوا يقول وكذلك إذا لم تجد العادة بالمكافأة ورأى هو أنك لو كافأته لكان هذا يعني رد معروفه. فهنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو له. في هذا حين فوائد، منها وجوب تعظيم الله عز وجل لقول من استعاذ بالله فأعيذوه، ومنها جواز الاستعادة بالله تعالى من كيد الأعداء لقول من استعاذكم بالله فأعيذوه. وأما من استعاذ بالله لدفع واجب عليه فهذا لا يعاف. ومنها أن من سأل بالله على الوجهين معناه فإنه يعطى، ومن سأل على غير هذا الوجه فإنه لا يعطى. ومنها مكافأة من أتى إليك معروفة. وهل المكافأة واجبة؟ نقول ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب. ومنها أن من عجز عن شيء فإنه قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل، ومثلتنا هذه لا بدل وهو الدعاء. ومنها حسن الشريعة الإسلامية حيث جعلت لمن فعل المعروف مكافأة لينشط فاعل المعروف على بذل المعروف. ثم قال المؤلف: باب الزهد والورع. باب الزهد والورع، لا بد أن نعرف الفرق بينهما لأن عطف أحدهم على الآخر يدل على المغايرة. والفرق بينهما أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني يذهب في الدنيا ولا يأتي من الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة فقط، هذا لا شك أنه لا هدف الدنيا، لأنه لا يريد أن يأتي إلا ما ينفعه في الآخرة، أما الدنيا فلا يريدها إطلاقا. والورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة. عرفتم الفرق؟ إذا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، أيهما أكمل؟ الزهد، لأن بين الذي لا ينفع والذي يضر واحد، وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر، فالزاهد إيش؟ يتركه، والورع لا يتركه. هذا هو الفرق. ثم ذكر المؤلف سيد النماذج المشير أن قال اسمع، وعلم مالك بن الشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات إلى آخر الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، تحقيقا لإيش؟ للسماء. وإصبع هذا من الكلمات التي لا يمكن الخطأ فيها من حيث الحركات. هذه الجملة المعترضة يقول هناك أحد الإخوة طيل أذنيه: الإصبع لا يمكن الخطأ فيه. ليش؟ لأن فيه عشر لغات، فيه عشر لغات يشيرنا إياها الأخ إبراهيم. ما تحفظ؟ من يحفظها؟ محمد
وحمزة وحمزة
لا تقال رحمه الله، ما أدري إيش ممكن من العرب الأبوني. قال المعنى شعر إيش هو؟ نعم ثالثه في النص وثالثه التسع. طيب صحيح سمعتم كلاما؟ يقول: وهمز عن ولة ثلث وثالثه، التسع في اصبع وقت لاسبوع، همز عن ولة ثلث وثالثه، كم تكون الثالثه؟ لغات تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة، التسع في إصبع، وهذا محل الشاهد. وقت في أسبوع، تكون اللغات في أسبوع في إصبع عشر، عشر لغات. أما أنولة فيها تسع لغات. شرح هذا وإن كان ليس الحديث لكن لا بأس ينفع إن شاء الله. شرح هذا لنأخذ الهمزة في إصبع على أنها مفتوحة، والباء مثلث، نقول أصبع أصبع أصبع، صح؟ لنأخذ الهمزة مضمومة والباء مثلث، إيش؟ أصبع أصبع أصبع. طيب لنأخذ الهمزة مكسورة والباء مثلث، نعم، إصبع إصبع إصبع، كم هذه؟ هذه العاشرة أصبوع. أما أنملة فيقال فيها كما قلنا في إصبع، يقال أنملة 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 إنملة إنملة إنملة، كما جميع ستة. الآن في بيت واحد حصلنا على تسعة عشرة لغة، صح؟ عشر في إصبع وتسع في أنملة. طيب أهون معمار رضي الله عنه في أصبعه إلى بإصبعيه إلى أذنه تحقيقا للسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الحرام والحلال إلى قسمين: قسم بين ظاهر لا يخفى على أحد، وقسم مشتبه. والاشتباه إما أن يكون في الدليل أو في الاستدلال أو في المدلول، هذه كم قسم؟ ثلاثة: في الدليل أو الاستدلال أو المدلول. وأما البين فبين، فمثلا حلوا الطيبات بين أو لا، تحريم الخبائث بين، الميت تحريمها بين، الخنزير تحريمه بين، الزنا تحريمه بين، وأشياء كثيرة. والحلال أيضا بين، هناك أمور مشتبهات لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب، لأن الحديث موضوع عن الأمور التي يتغذى بها الإنسان ويأكلها، وإلا فالواجب لا شك أنه أيضا الواجب منه بين ومنه ما هو مشتبه. بينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير من الناس، يعني الناس يختلفون فيه. الرسول لم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، بل قال كثير، أي كثير من الناس يعلمهن وكثير من الناس لا يعلمهن. والكثير كما قلنا تطلق على هذا وهذا، كما قال تعالى: وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. طيب من الذي يعلمهن؟ يعلمهن أهل العلم الراسخون فيه، الذين يعلمون نصوص الشارع ويعرفون كيف يستدلون بها ويعرفون المدلول. مثلا العلم بالدليل لا بد أن يكون كان يعرف الدليل، دليل الحلال والحرام، من القرآن أو من السنة أو من إجماع السلف. الاستدلال يعرف العام الذي يتناول جميع الأفراد، يعرف الخاص الذي لا يتناول إلا شيء معينا، يعرف المطلق من المقيد وما أشبه ذلك. يعرف المدلول، أي يعرف أن الدليل انطبق على هذا الشيء بعينه، يعرف أنه انطبق على هذا الشيء بعينه. مثال ذلك إذا اختلط الخمر بشراب حلال ولكنه لم يؤثر فيه إسكار، هل هو حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال. اشتبه على بعض الناس فظن أنه حرام بحجة ما أكثر كثيره فقليله حرام. هنا الخطأ في إيش؟ الخطأ في الاستدلال. الدليل واضح صريح، ما أكثر كثيره فقليله حرام. هؤلاء اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أكثر كثيره فقليله حرام، ظنوا أن معناه ما كان فيه شيء قليل من مسكر فهو حرام، وليس كذلك. ليس كذلك ليش؟ لأن معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل الإسكار، ولو أقبلت منه لم يحصل الإسكار. فهل يجوز القليل منه الذي لا يحصل الإسكار؟ الجواب لا. هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث ما كان فيه جزء يسير من الخمر فهو حرام. لأننا نقول لو أن عندك ماء سقط فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه شيء، ما حكمه؟ طهور، تشرب منه وتتوضأ منه وتطهر منه الثوب والبدن، مع أن فيه جزء يسير من النجاسة، لكن هذه النجاسة انحلت فيه وذهبت وذهبت فلم يبق لها. كذلك الخمر لو سقطت نقطة في كأس لكنها لا تؤثر في إطلاقا، لو تشرب 20 كأس ما حصل إسكار فهنا لا يحكم. إذن الدليل واضح، إيش الاستدلال غير صحيح، ولهذا يحصل الاشتباه من بعض الناس. الله كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه في طلابها السفن وتتم بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، لا هو حرام. الطبيب هنا هل يعود على الفيل الذي هو موضع الحديث أو يعود على الانتفاع بذلك من التصباح ودهن الجلود نعم وطل السفر؟ هذا أيضا مما يشتبه في ثلاث حديث عليه. فمن العلماء من قال يعود على الفيل لأن الصحابة أوردوا ذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بيعها لهذا الغرض. ومن الناس من قال انه يعود على الانتفاع، وان جلود وان شحوم الميتة لا تصل بها السفن ولا تصل بها الجلود ولا تصل بها الناس. والراجح الناس انه يعود الى البيت، لان هو محل الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تحدث عن هذه المناسك. طيب المهم انواع الاشتباه كثيره. يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. استبرا اي ابتغى البراءه لدينه ولعرضه. اما الدين فبينه الرسول عليه الصلاه والسلام كما سياتي، واما العرض فلان الانسان اذا اكل من الشبهات فان الناس ياكلون لحمه ويعزز نفسه للغيبة والسب وما أشبه ذلك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقعت الشبهات وقعت الحرام، هل المحرم نفس المشتبه أو أنه وقعت الحرام يعني صار وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الحرام، يعني أنه إذا وقع في الشبهات فإنه يتوقع أن يقع في الحرام، هذا هو المراد. وليس المعنى أن المشتبهات حرام، ولكن المشتبهات لا شك أن الورع تركه، أما اللزوم فلا يلزم إلا ما كان يقينا. إذن من وقع في الشبهات أو شك إيش أن يقع في الحرام، هذا معنى قوله وقع في الحرام. كيف؟ لا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، مثل الرسول بذلك بقوله كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي راعي راعي الابل، راعي الغنم، راعي البقر، راعي الظبا، اي راعي يرعى حول الحمى، المكان الذي منع من الرعي فيه. وهذا يقع كثيرا من الامراء او الخلفاء، اما للمصالح العامه واما للمنافع الخاصه. مثلا هذه أرض مفصلة فيها الرشب الكثير، حماها أحد من الناس بمعنى أنه منع من الرعي فيها، ماذا تكون هذه الأرض؟ فيها حما ما في شك، لكن سيكون نباتها كثيرا لأنه لا يرعى، وسيكون نظرا لأنه ليس حوله غبار. إذا رعى الراعي حول هذا الحما إيه؟ يوشك أن يقع فيه، لأن الغنم أو البقر أو الإبل إذا رأت هذا المكان المعشق أن النظر سوف ترتع فيه، سوف ترتع فيه، إما إذا استغفلت الراعي وإما أن تتمرد على الراعي ويعجل عنه. طيب، ولهذا قال فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقريبيا فقال ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى. وهذا إخبار عن الواقع وليس عن الشرع، إلا أن العلماء في شرط الروايه ذكروا أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي أرضا لدواب المسلمين كخير الجهاد وإبل الصدقة وما أشبهها. نعم، يوشك أن يقع. نعم، ألا وإن لكل ملك حمى. وهل ملك يوشك له حمى؟ نعم، ولهذا قال ألا وإن حمى الله محارمه، كأنه يقول ولله حمى وحماه محارمه التي حرمها على العباد، فهي حمى تدعو النفوس إليها كالراعي الذي يرعى حول الحمى، لكن من اتقى ذلك سلم السلم. مثال هذا الربا، ونحن الآن نتكلم عن الحديث بناء على أنه يتعلق بالغذاء والشباب والطعام وما أشبه ذلك. الربا حرام ولا الحرام؟ حرام، لكن إذا رأى هذا التاجر أن المرابين يكسبون كسبا عظيما فإنه ربما إيش ينجر إلى ذلك، كالمواشي تنجر إلى حمى الملوك، كذلك أيضا في الثمار، الثمار حرام. نجد بعض المقامرين نعم يكون من أغنى العالم في ليلة واحدة، هذا المحرم إذا رأى الإنسان أنه قد يكون سبب للكسب الكبير البالغ في ليلة واحدة سوف إيش ينجر إليه، هذه محارم الله. أذن أعاذ الله وإياكم منه. إذا رأى الإنسان أنه ستحصل له متعة بدراهم قليلة والنهور كثيرة ربما تجره نفسه إلى ذلك، فحمى الله محارم، والمحارم يزينها الشيطان في نفس الإنسان فينتهيها. ثم قال ألا وإن المحارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كلمة ألا يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تجيب التنبيه. ألا وإن في الجسد، أي جسد الإنسان، فأل هنا للأهل، أي العهود؟ الذهن، لأن العهود ثلاثة: ذكري وحضوري وذهني. ففي قول الله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، هذا إيش هو؟ هذا رسولا فعصى فرعون رسولا، كأنه قال فعصى فرعون هذا الرسول الذي أرسلناه. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا حضور اليوم، يعني هذا اليوم. وقوله اليوم تجزون عذاب الهون، أيضا حضور. قال ابن حزون: وكل ما حلي بأل إذا أتى بعد اسم الإشارة فهو حضور، لأن اسم الإشارة يدل على القرب، فإذا جاء بعد المحل بأل فهو حضور. الذهن: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا يشوف ذهني أو حضوري أو ذكري، كأن غارق مواجه مواجه مستاسد، ليش فرعة ما فيه هو ذهني. جاءكم الرسول، لو سئل أي إنسان من الرسول لقال محمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا. طيب، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلت. ما النور؟ القرآن. القرآن، لأن الله أنزله، قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب، ألا وإن في الجسد، أي جسد الإنسان، مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. لو شاء الرسول عليه الصلاة والسلام لقال: ألا وإن القلب في الجسد إذا صلح صلح الجسد، وحصل مقصود لا حصل، لكن أتى به بهذه الصيغة من أجل الاهتمام به والعناية به وبيان أهميته. ألا وهي القلب، ومعنى مضغة أي قطعة من اللحم بقدر ما ينضغه الإنسان، والإنسان مال ينضغ، ما قدر ما ينضغه من اللحم؟ ما قدر؟ نعم، من أشتاقه واسع فستكون مضغته كبيرة، ومن أشتاقه ضيقة ستكون صغيرة، والوسط وسط، نأخذ الوسط. ماذا تقدر المضغة يا أخي؟ قد هذا؟ وش تقولون؟ على كل حال، هو كلما صغرت المضغة فهو أحسن، لأن الإنسان يستطيع أن يعالجها تماما ويهضمها تماما. لكن الغالب أن المضغة تكون من البيضة فأقل من البيضة، ولا أعني بذلك بيضة البش الكبيرة، بيضة الدجاج المعروف فأقل هذه المضغة. هذه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فتبارك الله أحسن الخالقين. مضغة في الجسد إذا صلح صلح الجسد. وهل المراد هنا بالصلاح صلاح الصلاح الديني أو الصلاح الجسدي؟ الدين الديني، قد يقول قائل كلاهما، لكن هذا لا يختص بالقلب. إذا صلح الدماغ أيضا صلح الجسد كله، إذا صلح القدمان صلح الجسد كله، المراد الصلاح الديني. ففي هذا الحديث من الورع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما فوائده فيقول يتبين أولا أنه ينبغي للحامل الخبر أن يؤكده بالمؤكدات التي تقنع الثاني. من أين تؤخذ؟ من قوله أهواء النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. ومثل ذلك حديث أبي شريح الخزاعي حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا الغداء من الفتح في مكة فحدثنا حديثا سمعته أذنائي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. كل هذا تأكيد ليش؟ للسماع. فينبغي الإنسان أن يؤكد خبره بما يفيد تأكده لا سيما عند الشك فيه إما لغرابته أو لكون المخبر غير ثقة عند السامع فيؤكدوا بأنواع المؤكدات. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرمات والمحللات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حله بين، وقسم تحريمه بين، وقسم مشتبه. أما ما حله بين وتحريمه بين فأمره إيه؟ واضح، الحلال حلال والحرام حرام. وأما المشتبه فما موقف الإنسان من موقفه أن يتقيه، لأنه إن فعله فهو بين الإثم نعم والسلام، وإن ترك سقط عنه احتمال الإثم وتأكد إيش السلام. ومعلوم أنه إذا تأكد إنسان السلام من الإثم فهو خير له. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في العلم كقوله لا يعلمهن كثير من الناس. وهل يختلفون في الفهم؟ نعم يختلفون في الفهم اختلافا عظيما. أما العلم فمعناه الاطلاع على الأدلة الشرعية وعلى أقوال العلماء وما أشبه ذلك. وأما الفهم فهو غريزة يجعله الله عز وجل في الإنسان وقد تكون مكتسبة فتزيد مع التمرن، وهذا أمر مشاهد. الإنسان كلما تمرن على تدبر النصوص وتفهمها ازداد فهما. وكم من إنسان أخذ من نص واحد عدة مسائل وآخر لم يأخذ منه إلا مسألة واحدة، ففضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي خلق الحبة وبرع النسب إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه. فقال إلا فهما، دل ذلك على أن الإنسان قد يدرك بفهمه ما لا يدركه غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الحث، فأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه حتى يكون على يقين من أمره. فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع ترك المشتبه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه فلا يقع في المشتبهات، ولا يصاحب من اشتبه فيه، ولا يتعرض لما يجنس عرضه، لقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يتكل الإنسان على ثقة الناس به، فإن الأعداء كثيرون. قد يكون الإنسان يحس بنفسه أنه محل ثقة عند الناس في دينه وعلمه وخلقه، لكن كل إنسان له أعداء، ربما يشير عنه الأعداء ما كان كذبا فينحط قدره عند الناس. ولهذا يجب على الإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه حتى يسلم من الشر. لا يقول أبدا الناس لا يظنون به إلا خيرا، لا، يجب أن يبين. ولقد رأى رجلان من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه من صفية، فأسرع خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال على رفقهما إنها صفية بنت خيعي، فقال سبحان الله، قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. مع أننا علم اليقين أن الصحابيين لا يخطر ببالهما شيء مما يظن، لكن الإنسان يدرأ إيش عن نفسه ما يبرئ به دينه وعرضه. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع لقوله ومن وقعت الشبهات وقعت الحرام، فكل ذريعة توصل إلى محرم فالواجب إيش؟ الواجب إيش؟ إجنابها وسدها. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى فهم المعاني المعقولة. تأخذ نائم أيها المتكي على العمود المتكي يا أخي، أنت بين ثلاثة، أنت المتكي تماما، حتى أنت بين أنت أي تمام. هل فرحت؟ ليش تفرح يا أخي؟ فرح إنما يكون في أيام الربيع في البر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللي جنبه اللي تكلم أولا أحسن جدا. طيب في تمثيل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المعاني المعقولة، وهو أن ما اتقى الشبهات فقد اتقى الدين وعرفه، وما وقع الشبهات وقال الحرام في الراعي. الراعي كل يعرف أنه إذا رعى حول الحناء فإنه يوشك أن يقع فيه. ومن فوائد هذا الحديث جواز حمى، جواز الحمى في البر، أن يحمي الإنسان نفسه مكانا يرعى فيه إبله وغنمه وبقره وما أشبه ذلك. انتبه، ها، هل يمكن أن نستدل به على ذلك؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل بأمر واقع. أما هل يجوز أو لا يجوز هذا شيء آخر يؤخذ من نصوص أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمور الواقعة أحيانا لا لإقرارها ولكن لبيانها أنها ستقع. طيب إذن هل يجوز، نأخذ من هذا، هل يجوز أن يتخذ الإنسان له مكانا يحميه من المرائد طيبة أو لا؟ نقول أما إذا كان ذلك لخاصة نفسه فهذا لا يجوز، لأن الناس شركاء فيه ثلاث: الماء والكلى والنار. وأما إذا كان لمصالح المسلمين العامة فلا بأس، لأنه لم يتخذه لنفسه. فإذا قلت أن هذا الأمير حمى أرضا مخصبة جيد لإبل الصدقة مثلا أو لغنم الصدقة أو لبقر الصدقة فهذا جائز، ولكن أيضا بشرط أن لا يرضى المسلمين الآخرين، يعني بأن تكون مراعي واسع. أما إذا كان يضره مثل أن لا يوجد في مراعي البلد إلا هذه القطعة فإنه لا يجوز أن يحميها ولو لأجل المسلمين، وذلك لأن المصالح العامة لا يمكن أن تقضي قضاء مبرما على المصالح الخاصة، لأننا لو كنا لك أن تحمي لإبل الصدقة أو نحميها فقيت إبل الناس تموت شوعا، فإذا كان يضرهم فهو ممنوع حتى وإن كان للمصائب العامة. ومن فوائد هذا الحديث أن حمى الله محارم، يعني أن المحارم جعلها الله تعالى في منزلة الحمى لا تقرب. ولهذا قال العلماء إذا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بالحدود المحرمات. وإذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالمراد بها الواجبات، لأن الله عز وجل جعل حدودا محرمات لحفظ النفوس، وحدود واجبات لتزكية النفوس، لأن النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية. من فوائد هذا الحديث أن القلب هو المدبر للجسد، لقوله إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن فوائده الرد على من قال إن المراد بالقلب هو العقل الذي محله في الدماغ على زعمه، فيقول إن فنقول إن رسول قال في الجسد مضغة وهي القلب، وهذا ليس معقولا بل هو شيء محسوس. ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعة والفلسفة، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ وطال النزاع من قديم الزمان. قال الإمام أحمد العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، وهذا هو ما دل عليه القرآن. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وأين القلوب؟ هل هي في الدماغ؟ لا، في الصدور. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقرآن والسنة كلاهما يدل على أن محل العقل وتدبير البدن هو القلب، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. فإن قال قائل أليس الرجل إذا اختل دماغه اختل عقله؟ أجيب بلى، لكن لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب ثم يصدر الأوامر إلى المخ من أجل أن تدبر هذه المملكة العظيمة، لأن جسد الإنسان مملكة عظيمة فيها من جميع الآلات. وأظن سامي العقيل يعرف أن في بدنه حديدا، نعم في حديد وفيها أحجار، ما في تراب، كل المواد موجودة في البدن وكل المعامل موجودة في البدن. ولهذا قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الحكومة الدولة جسد الدولة لا بد للملك الذي يدبره من جنود، فالمدبر الملك هو العقل والجنود الدماغ والأعضاء وما أشبه ذلك. فأقرب ما يقال في التصور المثلة أن أصل التدبير في القلب، والمخ مساعد. طيب فإذا قال الإنسان التصور الآن المعروف أن التصور يكون في الرأس، يكاد الإنسان يلمس لمسه، فيقال نعم سكرتير الملك يعمل المعاملات ويمحصها ويجققها ثم يبعث بها إلى الملك من أجل التوقيع فيوقع، ومن ينفذ؟ الجنود. فمثل تصورها في المحسوس امر ظاهر. ونحن وان لم ندرك الشيء بتصويره في الامر الظاهر المحسوس يكفينا قول الله ورسوله، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي انه في معركه الخلاف بين الناس كان فيه احد المعتزله اظنه قال ان العقل في القلب وخصومه يقول العقل في الدماغ. المهم انه قضي عليه في الاعداء، فقال اذا قصصتم راسي ان كان عقلي في قلبي فانا ساشير بعقلي، وان كان في راسي فلا استطيع. ليش؟ لان الراس راح، فلما مات فلما قطع راسه اشار باصبعه، مما يجب على القلب وين فيه. نقص ان العقل في القلب، والله اعلم. والله ما في، اخاف يا ابا ان احل اسئلتنا قضى.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان جاءت الدينار والدرهم والقصيبه ان يرضي ربي وان لم يعطى لم يرضى اخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الي فقال قل بالدنيا كانني غريب وعابر كبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر القضاء، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث عظيم كما أسلفنا، وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية كلاما ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، وهممت أن آتي به هنا ليقرأ حتى نستفيد من الفوائد الجمة التي لا تكاد تجدها في غيره، لكن جبت أن يغيقنا عن التقدم، ولعلنا أسأل نعود إليه فيما بعد. في الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. طيب كالعقيم، مثال حلال بين الطيبات النبات، نعم، كالبر والتمر والشعير وما أشبه ذلك. والحرام بين سمين، نعم، الخبائث سواء في الأعيان كالخمر والميتة والخنزير، أو في الأعمال كالربا. طيب المشتبه طيب الاشتباه قد يكون في الجلال او الزلال او الدليل. طيب اذا اشتبه على الانسان حكم شيء لقصور علمه صار من اي ركان الثلاثه؟ دليل، اشتباه بالدليل، اين يعني قال الله ما أدري هذا حلال وهذا حرام، يعني ما اطلع على دليل الدليل. طيب الاستدلال مثال أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له
إذا
ويستطيع فيها الناس. فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ طيب من لا كيف اشتبه أن يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟
أن هذا هذه الأمور؟
نعم.
هل أن الصحابة لما تقبلوا ورثوا
يتكئون بها؟
هل هذا لا
يرجع إلى
الانتفاع؟
أكثر من
الأولاد هل
يرجع
إلى
الانتفاع؟
يعني
من قال أنه عن البيع؟ قال لأن أصل موضوع الحديث
هو في
البيع. فقال هو حرام يعني ولو معه في هذه من الأمور. والذين قالوا إنه هو حرام قالوا هذا يعود على أقل مذكور ووليه هذا من آخر. طيب عندنا أصل إذا تعارض إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبد الوهم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، قسم الهاتف والناطقة العزفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.